الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن الدليل الثاني على ضرورة وجود موضوع لكل علمين هو أن التمايز بين العلوم لا يخلو من وجهين، فإما أن يكون التمايز بين العلوم بالموضوعات وإما أن يكون بالأغراض، فإن كان التمايز بالموضوعات فهذا يكفي دليلا على أن لكل علمين موضوع، وأما إن كان التمايز بين العلوم بالأغراض فأيضا يؤدي ذلك إلى أن يكون لكل علم موضوع، وذلك لأنه إذا كان التمايز بالأغراض فلكل علم غرض خاص به، وهذا الغرض واحد بينما مسائل ذلك العلم متعدد، ولا يمكن أن يصدر الواحد من المتعدد بناء على القاعدة الفلسفية القائلة بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. وعلاجا لذلك لا بد وأن نلتزم بأن مسائل ذلك العلم يوجد بينها جامع عام كلي، ذاك الجامع هو الذي يؤثر لتحصيل ذلك الغرض، كما يقال في مثل الشمس والنار والاصطكاك، هذه الأمور الثلاثة نجد بأنها علل لتحصيل الحرارة، فكيف يمكن أن تكون العلل متعددة والمعلول واحد؟ أن المعلول الواحد يحصل بعلل متعددة، قالوا بأنه يوجد جامع بين هذه الأمور الثلاثة مهما كان ذلك الجامع، سواء أدركناه أو لم ندركه، أفرض مثلا ذلك الجامع يكون حركة أو أي جامع آخر بين النار والشمس والاصطكاك، ذاك الجامع هو الذي يحقق هذا الأثر، يحقق الحرارة. إذن فالواحد لا يصدر من المتعدد بل يصدر من الواحد وهو الجامع بين هذه الأمور المتعددة. مثل هذا العلاج بعينه لا بد وأن نطرحه في المقام، فنقول بأن الغرض من كل علم واحد، لكن مسائل ذلك العلم متعددة، وهذه المسائل التي تحقق ذلك الغرض لا يمكن أن تكون محققة لذلك الغرض بما هي مسائل متعددة، بحيث يكون كل مسألة من تلك المسائل علة لتحصيل ذلك الغرض، هذا لا يمكن، وإنما لا بد وأن نفترض أن هناك جامع بين هذه المسائل، ذلك الجامع هو العلة التي تؤثر في تحصيل ذلك الغرض، وهذا الجامع كيف يحصل؟ كيف يحصل جامع بين مسائل العلم؟ وذلك بأن تكون هناك مسألة كلية موضوعها جامع بين موضوعات تلك المسائل ومحمولها جامع بين محمولات تلك المسائل، فيتشكل من هذا الجامع الكلي والموضوع الجامع الكلي والمحمول الجامع الكلي يتشكل منه مسألة كلية جامعة بين تلك المسائل، هذه المسألة هي التي تحقق ذلك الغرض. إن كان كذلك فهذا يعني أنه يوجد بين موضوعات تلك المسائل جامع، وهذا الجامع هو الذي نعبر عنه بالموضوع، لأن الموضوع ماذا يعني دائما؟ الموضوع كل علم إنما يعني الجامع بين موضوعات مسائله. عندما يقال هل من الضروري أن يوجد موضوع لكل علمين، يعني هل من الضروري أن يوجد جامع بين موضوعات مسائل كل علمين؟ هذا معنى. الآن ثبت بهذا الترتيب بأنه نعم لا بد وأن يكون جامع، لا بد وأن يوجد جامع بين موضوعات مسائل كل علمين، وهو الذي نعبر عنه بموضوع ذلك العلم. الجامع إذا بهالترتيب الذي حسب الفهم الفلسفي نطرح الجامع، ليش اعتبر حقيقي؟ اعتبره حقيقي مو اعتبر، لأنه يأخذ جامع حقيقي بين موضوعات مسائل ذلك العلم، مثل اللي على كل حال هم حسب الفهم الفلسفي يعتبرون جامع حقيقي مو جامع اعتباري. نعم حسب ما يأتي إن شاء الله قد ننتهي إلى الجامع الاعتباري، وحينئذ كيف يمكن أن يتحقق الغرض بالجامع الاعتباري؟ هذا باعتبار أن الأغراض ليست الأغراض وإن كانت أمور حقيقية لكنها ليست دائما ترتبط بالأمور الحقيقية، قد يتحقق غرضا بأمر اعتباري قد واحد، ولهذا الأمور الاعتبارية ليس فيها أهداف، الأمور الاعتبارية فيها أهداف، واحد ليش يعتبر؟ يعتبر لكي يحقق هدفا، فليس دائما الأغراض ترتبط بالأمور الواقعية، قد ترتبط الأغراض بأمور اعتبارية. وعلى كل حال هذا حاصل هذا الدليل، أجيب على ذلك على هذا الدليل بأننا نناقش أساسا في قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد إلا في حدود ضيقة نقبل بهذه القاعدة، وذلك باعتبار أن الوحدة على ثلاثة أقسام. نطرح هذه الفكرة في مؤتمر الوحدة. الوحدة على ثلاثة أقسام، وحدة بلي وحدة بالشخص، ووحدة بالنوع، ووحدة بالعنوان. الوحدة بالشخص يقصد بذلك الواحد الحقيقي على نحو الجزئي الحقيقي، جزئي حقيقي غير قابل للانطباق على كثيرين، جزئي حقيقي يقصد بالوحدة بالشخص هذا المعنى. الواحد بالشخص يعني الجزئي الحقيقي، هذا نوع من الوحدة، قسم من الوحدة. القسم الثاني الواحد بالنوع، يقصد بالواحد بالنوع يعني الاشتراك في نوع واحد، مثلا يقال بأن زيد وعمر متحدان في شنو؟ متحدان في النوع. زيد وعمر وبكر هؤلاء نعتبرهم كلهم واحدا، لكن ليسوا واحد بالشخص وإنما هم واحد بالنوع لأنهم يشتركون في نوع واحد، زيد وعمر وبكر يشتركون في نوع واحد، إذن فنعتبرهم واحدا وإلى غاية الأمر أنهم واحد بالنوع وليس واحدا بالشخص، هذا معنى الواحد بالنوع. وطبعا والنوع بالمعنى المنطقي من النوع يعني بلي في الحقيقة في الماهية الحقيقية مشتركين، هؤلاء مشتركين في الماهية الحقيقية. ولعله يقصد بالواحد بالنوع ما يشمل حتى الواحد ما يشمل حتى المشترك في جزء الحقيقة لا في تمام الحقيقة، مثل الحيوان مثلا جامعا بين الفرس والإنسان، وهذا بحسب المصطلح المنطقي يعتبر جنس، بينما بحسب هذا المصطلح أظنه يدخل في الواحد بالنوع، لأن الواحد بالنوع ما كان بينه جامع ذاتي، سواء كان هذا الجامع الذاتي بل تمام الحقيقة أو كان جزء الحقيقة. إذا كان الجامع الذاتي المشترك تمام الحقيقة فهذا يعني أنهما مشتركان في النوع، وإذا كان الجامع الذاتي المشترك بينهما جزء الحقيقة فراح يكون جنس أو فاصل، راح يكون جنس أو فاصل. وعلى كل حال متى ما كان بينهما جامع ذاتي، سواء كان تمام الماهية هذا الجامع الذاتي، سواء كان تمام الماهية أو جزء الماهية، ما دام يوجد جامع ذاتي بينهما إذن فهما متحدان اتحادا نوعيا حسب هذا المصطلح. حسب هذا المصطلح نعتبر الوحدة بينهما وحدة نوعية. هذا هو معنى الواحد بالنوع. وعدنا بعد الواحد بالعنوان. يقصد بالواحد بالعنوان حسب التعبير الوارد في الكتاب الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. مصطلح الجامع الانتزاعي عادة يقصد به العنوان الذي لا يعبر عن شيء حقيقي في الخارج، وإنما هو عنوان ينتزعه العقل، ينتزعه الذهن البشري من الشيء بدون أن يكون بإزائه في الواقع شيء حقيقة. من قبيل أحدهما، عنوان أحدهما الذي ينطبق على زيد وعمر، إذا كان أمامنا شخصان زيد وعمر فنقول بأن هذا أحدهما وذاك أحدهما، نطبق عنوان أحدهما على كل من زيد وعمر، في حين أنه ليس هناك صفة من صفات زيد واقعية حقيقية في الخارج يتصف به ويعبر عنه بأحدهما. ولهذا لو غضضنا النظر عن عامر عن الثاني لا ينقص من زيد شيء من صفاته ولا من ذاتياته ولا من أعراضه، لا ينقص منه شيء، لكنه بعد ما راح نسميه أحدهما لمجرد أن الثاني غضضنا النظر عنه. إذن فنحن ننتزع عنوان أحدهما بضم هذان أحدهم، بضم هذين الشخصين أحدهما إلى الآخر، ننتزع عنوان أحدهما عن كل منهما. فعنوان أحدهما ليس جامعا كجامعية عنوان الأبيض، هذا أبيض ذاك هم أبيض، عنوان الأبيض هم أيضا جامعا بينهما. أليس تجدون فرقا بين عنوان الأبيض الذي هو جامع بين زيد وعام وبين عنوان أحدهما الذي هو جامع بين زيد وعام؟ عنوان الأبيض يعبر عن صفة حقيقية موجودة في كل منهما، بينما عنوان أحدهما لا يعبر عن صفة حقيقية موجودة في كل منهما. عنوان أحدهما ما يعبر، ولهذا بمجرد أن نفصل بينهما يزول عنوان أحدهما، بينما لا يزول عنوان الأبيض، يظل عنوان أبيض لكل من زيد وعام. حتى إذا فرقنا بينهما، عنوان البياض عن عنوان الأبيضية يظل، لأنه يعبر عن صفة موجودة حقيقة في كل منهما، بينما عنوان أحدهما ما يعبر عن صفة موجودة حقيقة في كل منهما. ولهذا بمجرد أن نفرق بينهما فبعد ما يبقى لكل منهما عنوان أحدهما. إذن فعنوان أحدهما عنوان انتزاعي، يعني لا يعبر عن صفة حقيقية موجودة في الخارج. هذا هو المعنى المتعارف عليه الشائع لمصطلح الجامع الانتزاعي. لكن عنوان أبيض مو انتزاعي حتى بعدني أنا قاعد أقول، ولكن قاعد أستدرك. خل أكمل. الجامع الانتزاع المعنى المشهور لمصطلح الجامع الانتزاعي هذا الذي شرحته لكم، وهو الذي لا يعبر عن صفة حقيقية في الخارج. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يبدو أنه قصد بالجامع الانتزاعي هنا معنى أوسع من ذلك، رغم أن المتعارف عليه لمصطلح الجامع الانتزاعي هذا الذي شرحت لكم إياه، يعني ما لا يعبر عن صفة حقيقية في الخارج مثل أحدهما، بحيث لا يشمل مثل عنوان الأبيض. هذا المعنى المتعارف عليه. لكن مقصود السيد الشهيد في هذا الموضع من كلمة الجامع الانتزاعي أوسع من هذا، فهو يقصد بالجامع الانتزاعي يقصد الجامع العرضي، سواء كان انتزاعيا أو حقيقيا، بحيث يشمل حتى مثل الأبيض، يشمل حتى مثل الماشي. يقصد في مقابل الجامع الذاتي. كلما كل جامع لم يكن ذاتيا فعبر عنه سيد شيء بالانتزاعي، سواء كان انتزاعيا بالمعنى المصطلح او كان عرضيا. هنا سيد شيء تسامح في استخدام هذا المصطلح، تسامح في استخدام هذا المصطلح. هذا المصطلح معناه الدقيق ما قلت لكم، معناه الدقيق الشائع الذي يستعمل عاده يقصد بالجامع الذاتي فقط امثال احدهما، بينما هنا سيد الشهيد قصد بذلك ما يشمل كل جامع غير ذاتي، كل جامع غير ذاتي، سواء كان عرضيا ومعبرا عن عرض حقيقي عن عرض موجود حقيقة، او كان انتزاعيا بالمعنى المصطلح يعني اصلا لا يعبر عن عرض حقيقي. هنا في هذا الموضع سيد الشهيد يقصد بالجامع الانتزاعي هذا المعنى الواسع، هذا المعنى الواسع بحيث يشمل حتى الاعراض، حتى الجامع العرضي وإن كان العرض حقيقيا. عندئذ الواحد بالعنوان ماذا صار؟ صار الواحد بالعنوان يعني الجامع الانتزاعي بهذا المعنى الأوسع، بهذا المعنى الوسيع الذي ذكرناه. يعني الواحد بالنوع يعني الواحد بالعنوان يعني الجامع غير الذاتي، سواء كان عرضيا او كان انتزاعيا الجامع غير الذاتي. عندئذ مثلا الماشي واحد بالعنوان لانه يعبر عن الجامع غير الذاتي، لان الماشي من الصفات ليس من الحقائق الماهوية. وهكذا مثلا الأبيض، وهكذا أحدهما عنوان أحدهما. هذه العناوين سواء كانت تعبر عن أعراض حقيقية أو تعبر عن عناوين انتزاعية، كلها تدخل في الواحد بالعنوان. زين، بعد أن وضحنا هذه تقصد بالحقائق مو الحقائق ماهوية، مو بالمعنى المنطقي للحقائق، العرض في مقابل الانتزاع عبر الحقيقي، يعني إلى وجود حقيقي في الخارج وإن كان ماهية، مو من الماهية، من الصفات ليس من الماهية، من الأعراض. اختلاف المصطلحات يسبب مشاكل، بلي أنا أقول الأعراض وإن كانت حقيقية، وإن كانت حقيقية أو انتزاعية مو يعني حقيقية بالمعنى الماهوي، إذا صار الماهوي أمرجع إلى ذاتي. أقصد بأن هذه الأعراض سواء كانت حقيقية أو انتزاعية، أقصد بحيث يعني يعبر عن شيء له وجود حقيقة في الخارج، له وجود. مثل صفة الماشي له وجود حقيقي في الخارج، حقيقي مو معنى الماهية، مو معنى أنه يدخل في ذاتياته، لا، بل إلى وجود في الخارج حقيقة. الماشي له وجود حقيقة في الخارج، البياض له وجود حقيقة في الخارج، فهذه الصفات لها وجودها حقيقة في الخارج. عندئذ الآن بعد أن وضحنا هذه المصطلحات الثلاث، الواحد بالشخص، والواحد بالنوع، والواحد بالعنوان، الآن نأتي إلى القاعدة الفلسفية، القاعدة التي تقول بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. ما المقصود بهذه القاعدة يا علي؟ ما المقصود بهذه القاعدة؟ راح نسوي ورقة ثيابات خاصة بالطلاب الحر. زين، فنقول أنه ماذا يقصد بقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد؟ هل يقصد بقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد أن الواحد بالشخص لا يصدر إلا من واحد، أو الواحد بالنوع لا يصدر إلا من واحد، أو الواحد بالعنوان لا يصدر إلا من واحد، أو أنها جميعا؟ الشيء المعروف في علم الفلسفة، في الفلسفة الشيء المعروف أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، يقصد الواحد إما الواحد إما يشملها جميعا أو على أقل تقدير يشمل الأول والثاني. الرأي المشهور في الفلسفة أن هذه القاعدة لا تختص بالواحد بالشخص، بل إما تشمل الواحد بجميع المعاني الثلاث أو على أقل تقدير تشمل بالمعنى الأول والثاني، الواحد بالشخص والواحد بالنوع. هذا هو الرأي المشهور في الفلسفة. لكن بعض علماء الأصول وسيد الخوئي أيضا يتبنى هذه الفكرة، أن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد تختص بالواحد بالشخص، لا تشمل لا الواحد بالنوع ولا الواحد بالعنوان. وذلك يعني أنه بالنسبة إلى الحرارة مثلا، المثال الذي كنا نمثل به، بالنسبة إلى مثال الحرارة لو لاحظنا حرارة واحدة كجزئية حقيقية، هذه الحرارة بالذات، حرارة هذا الجسم بالذات في هذه اللحظة الزمانية بالذات كجزء حقيقي، مصداق واحد جزئي حقيقي من الحرارة، لو لاحظنا هذا المصداق الواحد من الحرارة لصح أن نقوله عن بأن هذا المصداق الواحد من الحرارة لا يمكن أن يجتمع عليه علتان، لا يصدر من علتين. ولهذا قالوا بأنه لو اجتمعت علتان على معلول واحد تحول كل منهما إلى جزء علة، بمجموعهما يؤثران على هذا المعلول. فهذه القاعدة تنطبق، قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد تنطبق على الواحد الجزئي الحقيقي، على الواحد بالمعنى الجزئي الحقيقي كمصداق واحد من الحرارة، مصداق واحد جزئي حقيقي من الحرارة. هذا المصداق الواحد نشير إليه نقول بأنه لا يمكن أن يكون له علتان. لكن إذا لاحظنا الحرارة بما هو واحد بالنوع، سواء هذه الحرارة أو تلك الحرارة أو تلك الحرارة، لأنها واحدة بالنوع، هذه الحرارات المتعددة واحدة بالنوع، عندئذ يقول السيد الخوئي، يقول بأنه ليس من الضروري أن تكون علالها واحدة أيضا، علتها واحدة أيضا، فليكن علة بعضها النار بما هي نار، لا الجامع بين النار والشمس، لا، النار بما هي نار تؤثر في بعض مصادق الحرارة، والشمس بما هي شمس تؤثر في بعض مصادق الحرارة، والاصطكاك بما هي اصطكاك تؤثر في بعض مصادق الحرارة. فالحرارة وإن كانت واحدة بالنوع، لكنها قد، هذا الواحد بالنوع قد يحصل بالشمس وقد يحصل بالنار وقد يحصل بالاصطكاك، ولا داعي إلى أن نفترض وجود جامع بين هذه العلل. هذه العلل فلتكن متعددة، وكل واحدة منها تكفي لتحصيل الحرارة، كل واحدة من هذه العلل تكفي لتحصيل الحرارة. فالحرارة وإن كانت من نوع واحد، لكن قد تحصل بهذه العلة وقد تحصل بهذه العلة وقد تحصل بهذه العلة. فالمعلول من نوع واحد، لكنها قد تحصل من علل، من أنواع متعددة من العلل، قد تحصل بهذه العلة وقد تحصل بهذه العلة وقد تحصل بهذه العلة. إذن فالحرارة وإن كانت من نوع واحد، لكن بالإمكان أن يكون لها علل متعددة. إذن فإذا قلنا بهذا التحديد لهذه القاعدة، كما يقول السيد الخوئي، من أن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذه القاعدة تختص بالواحد بالشخص، أما في الواحد بالنوع لا نلتزم بهذه القاعدة. في الواحد بالنوع من الممكن أن يحصل الواحد بالنوع من المتعدد بالنوع، من أنواع المتعددة. بناء على هذه النظرية، هذا الدليل الذي ذكرناه، الدليل الثاني للقول بضرورة وجود موضوع لكل علم، هذا الدليل سيبطل، وذلك باعتبار أنه الغرض من كل علم غرض خاص به يختلف عن الغرض الذي يحصل من علم آخر. فهل هذا يعني أن الغرض الذي يترتب على كل علم غرض شخصي جزئي حقيقي ليس له مصادر؟ لا، الغرض الذي يحصل من كل علم غرض، وصحيح أنه غرض واحد، لكن غرض واحد وحدته وحدة نوعية أو عنوانية، ليست وحدته وحدة شخصية. هذا الغرض له مصادر، له مصادر كثيرة من ضمن نفس ذلك العلم. الغرض الذي يترتب على علم الأصول ليس جزئيا حقيقيا، بل الغرض كلي له مصادر. وهكذا الغرض الذي يترتب على علم النحو، الغرض الذي يترتب على علم النحو هو مثلا التعرف على حركات الكلمات، والتعرف على حركات الكلمات غرض كلي له مصادر. إذن فالغرض الذي يترتب على كل علمين إنما إن كان واحدا فهو وحدة نوعي، فهو واحد بالنوع أو واحد بالعنوان، إما واحد بالنوع أو واحد بالعنوان، وليس واحدا بالشخص، ليس جزئيا حقيقيا. وعليه نقول بأن هذه القاعدة الفلسفية لا تنطبق على الغرض، لأنه واحد بالعنوان أو واحد بالنوع. فهذا الغرض الذي يترتب على هذا العلم، على كل علم نريد أن نبحث عنه، الغرض الذي يترتب عليه قد يحصل بعلل متعددة، قد يحصل بعلل متعددة. إذن ليس من الضروري أن يوجد جامع بين تلك العلل، ما دام ليس من الضروري أن يوجد جامع بين تلك العلل، إذن ليس من الضروري أن يكون جامع بين مسائل ذلك العلم. إذا ليس من لو لم يكن من الضروري أن يوجد جامع بين مسائل ذلك العلم، إذا ليس من الضروري أن يوجد جامع بين موضوعات مسائل ذلك العلم، إذا ليس من الضروري أن يكون فيه موضوع واحد، أن يكون لكل علم موضوع. فهذا الدليل سيقول إذا هذا الدليل إنما يتم فيما إذا آمنا بقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، حتى على مستوى الوحدة بالنوع والوحدة بالعنوان. أما إذا أنكرنا هذه القاعدة في الواحد بالنوع والواحد بالعنوان فلا يتم هذا الدليل. هذا هو الجواب الذي ذكره بعض الأصحاب ومنهم سيد الخوي غدا على هذا الدليل. لاحظ العبارة وقد أجيب على ذلك، أجيب على هذا الدليل بأن الواحد على ثلاثة أقسام، واحد بالشخص وواحد بالنوع وهو الجمع. الواحد بالشخص ما رأي لتوضيح، لأنه الواحد بالشخص واضح، الواحد بالشخص يعني شخص حقيقي يعني جزء حقيقي، هذا ولا هذا سيري شيء ما واضح ما شارحه، لأنه هو واضح. الواحد بالشخص يعني جزء حقيقي، وواحد بالنوع شنو المقصود بالواحد بالنوع؟ هو الجامع الذاتي لأفراده، الجامع الذاتي لأفراده، هذا أعم من النوع والجين، لأن الجامع الذاتي قد يكون تمام الماهية فيكون نوعا، وقد يكون الجامع الذاتي جزء الماهية فيكون جنسا أو فصلا. إذن فالمقصود بالواحد بالنوع أوسع من النوع بالمعنى المنطقي، يشمل حتى الجين والفاصل، وهو الجامع الذاتي لأفراده، سواء كان هذا الجامع الذاتي بل تمام الماهية أو جزء الماهية. وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. الجامع الانتزاعي قلت لكم أن الجامع الانتزاعي المصطلح الجاري بعنوان الجامع الانتزاعي، المصطلح هو يختص بما إذا كان هذا الجامع جامعا غير لا يعبر عن وجود صفة حقيقة في الخارج، مثل عنوان أحدهما لا يعبر عن وجود صفة، ليس مثل أبيض، ليس مثل ماشي، لا يعبر عن شيء في الخارج أصلا. هذا المعنى المصطلح عليه الجاري عليه للجامع الانتزاعي، بينما سيد الشهيد هنا يقصد معنى أوسع من ذلك بقرينة قولي قد ينتزع من أنواع متخالفة، من أنواع متخالفة حتى مثل عنوان الماشي، حتى مثل عنوان الأبيض، ينتزع من أنواع مختلفة. فهذا سواء كان يعبر عن صفة موجودة حقا في الخارج أو لا يعبر عن صفة موجودة حقا في الخارج، ما دام هو ليس ذاتيا فهو واحد بالعنوان، كل جامع غير ذاتي. فيقصد السيد الشهيد بالجامع الانتزاعي كل جامع غير ذاتي، وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. واستحقه، هذا توضيح للأقسام الثلاثة من الوحدة. واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، هذه الاستحالة يعني استحالة صدور الواحد من المتعدد، أو قل القاعدة الفلسفية الواحد لا يصدر إلا من واحد، قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد تختص بالأول، يعني تختص بالواحد بالشخص الجزء الحقيقي. والغرض المفترض وجوده لكل علمين، حيث قلنا بأنه لكل علم غرض يختلف عن غرض العلم الآخر، الغرض المفترض لكل علمين ليست وحدته شخصية بل نوعية أو عنوانية. الغرض في كل علم إما واحد بالنوع أو واحد بالعنوان، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. برهان تلك الاستحالة وهي قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذه القاعدة لا تنطبق على الغرض. وإذا لم تنطبق على الغرض إيش راح يكون؟ يعني ليس من الضروري أن يكون هناك جامع بين حلل ذلك الغرض، ليس من الضروري وجود جامع بين علل ذلك. إذا لم يكن من الضروري وجود جامع بين علل ذلك الغرض، يعني تلك المسائل مسائل ذلك العلم ليس من الضروري أن يكون جامع بينها، إذن ليس من الضروري أن يكون جامع بين موضوعات تلك المسائل، يعني إذن ليس من الضروري أن يكون جامع أن يكون موضوع لذلك العلم. إذن هذا الدليل الثاني أيضا بطل. إذن قد بطل لدينا كلا دليلي القائلين بضرورة وجود موضوع لكل علمين، وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علمين. على هذا الأساس جملة من المحققين قالوا بأنه ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوعا، ومنهم السيد الكوئي هو يقول بأنه ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع. وبالإضافة إلى رد براهين القائلين بضرورة وجود موضوع لكل علم، بالإضافة إلى رد هذه البراهين قد يقام برهان على عكس ذلك، إذ قد نكتفي برد برهان الخاص وقد نقيم برهانا على خلاف رأيه. هنا هؤلاء لم يكتفوا فقط على رد براهين القائلين بضرورة وجود موضوع لكل علم، بل حاولوا إقامة البرهان على عدم ضرورة وجود موضوع لكل علمين. كيف؟ ما هو البرهان على عدم ضرورة وجود موضوع لكل علم؟ البرهان على ذلك قالوا بأن البرهان على ذلك هو أن موضوعات مسائل علم واحد قد تكون متباينة ولا جامع بينها، مثلا قد يكون موضوع بعض مسائل العلم وجوديا وموضوع بعض مسائل العلم عدميا، كالفعل والترك. في علم الفقه مثلا، أليس موضوع بعض مسائل علم الفقه عبارة عن الفعل وموضوع بعض مسائل علم الفقه عبارة عن الترك؟ عندما نقول الصلاة واجبة، هذه مسألة من المسائل الفقهية موضوعها الصلاة، والصلاة فعل. وعندما نقول مثلا أن ترك الأكل والشرب واجب في الصوم، بناء على وجوب الصوم عبارة عن وجوب هذه التروك، هذه التروك واجبة. هناك نظريات في أن وجوب الصوم ماذا يعني؟ هل يعني وجوب التارك أو يعني حرمة الفعل؟ وإذا كان وجوب التارك فهل أنه وجوب التارك أو وجوب الكف عن الأكل والشرب مثلا؟ هناك وجوه نظرية، لكن بناء على أن الصوم عبارة عن نفس هذه التروك بمعناها العدمي، هذه التروك بمعناها العدمي هي التي يعبر عنها بالصوم، فسيكون معنى وجوب الصوم يعني وجوب ترك الأكل والشرب، وجوب ترك الغوص وهكذا. بناء على هذا سيكون موضوع هذه المسألة تركا أمرا عدميا، ترك الأكل والشرب واجب وهو أمر عدمي. وهذا يعني أن بعض أن موضوع بعض مسائل علم الفقه بل وجودي فعل من الأفعال، وموضوع بعض مسائل علم الفقه عدمي ترك، ولا جامع بين الفعل والترك، لا جامع بين الوجود والعدم، لأنه متباينان تباينا تاما كاملا. أو قد يرجع بعض مواضع بعض موضوعات مسائل العلم، بعض موضوعات بعض مسائل العلم إلى بعض المقولات الماهوية، وبعضها يرجع إلى مقولات أخرى ماهوية، والمقولات الماهوية متباينة فيما بينها. هنا هم يحتاج إلى توضيح ما المقصود بالمقولات وكيف أن المقولات متباينة فيما بينها. هذه هم فكرة فلسفية. الفلاسفة قالوا بأن هناك جميع حقائق العالم ترجع إلى جوهر وعرض، إما جوهر أو عرض. الجوهر تعتبره مقولة من المقولات، والأعراض على تسعة أقسام كأجناس عالية ليس فوقها جنس أعلى. الأعراض تسعة أقسام، كل قسم من أقسام الأعراض سموها بمقولة، وسموا ذلك بالمقولات التسع. إذا عددنا الجوهر أيضا إلى جنبها صارت المقولات عشرة، المقولات أصبحت عشرة. وأما إذا لاحظنا المقولات العرضية فقط فهي تسعة، وهي الكم، مقولة الكم، مقولة الكيف، مقولة بلي الأين، مقولة متى، مقولة بلي الجدة، الفعل، الانفعال، أن يفعل، أن ينفعل، أن على كل حال هي تسعة هناك معدديها في علمها، تسع مقولات كلها عرضية، ومقولة واحدة هي الجوهر، فالمقولات كلها عشرة. وقالوا بأن جميع حقائق العالم ترجع إلى هذه المقولات العشرة، بعضها جوهر وبعضها أعراض، والأعراض لا تخلو من هذه التسع، من هذه الأقسام التسع. وهذه المقولات العشرة هي أجناس عالية ليس فوقها بعد جنس أعلى، يعني مثلا ماكو جنس يشمل جامع مشترك بين مثلا مقولة الكم ومقولة الكيف، ماكو جامع مشترك بين مقولة الواضع ومقولة الجدة مثلا، ماكو جنس يعبر عن جامع ذاتي بين اثنين من هذه المقولات. هذه المقولات كل واحدة منها هي جنس أعلى لا ليس فوقها جنس، هكذا قال. طبعا هذه مدعيات فلسفية بعد بحثها في علم الفلسفة. وعليه بناء على هذه النظريات نقول بأنه نحن نجد أحيانا بأن علما واحدا عندما نلحق مسائله نجد بأن موضوع بعض مسائل ذلك العلم يرجع إلى مقولة، وموضوع بعض مسائل ذلك العلم يرجع إلى مقولة أخرى. وبما أنه لا جامع بين المقولات، يعني أكو تباين بين هذه المقولة ومصادقها وبين مقولة أخرى ومصادقها، يوجد تباين فيما بينها، لا يوجد جامع ذاتي فيما بينها. وعليه فلا يوجد جامع بين مقولة الواضع مثلا ومقولة الكيف، بينما نجد أن موضوع بعض مسائل علم الفقه يرجع إلى مقولة الواضع، وموضوع بعض مسائل علم الفقه يرجع إلى مقولة الكيف. مثلا القيام والقعود يعتبروها من مقولة الواضع، القيام واجب في الصلاة، الجلوس واجب في وقت التشهد في الصلاة مثلا، هذه القيام والقعود هذه من مقولة الواضع. بينما الصوت القراءات يعتبروها من مقولة الكيف، القراءة في الصلاة الكيف هم عدة أقسام، بعضها الكيف الحسي، الكيف الحسي والحس هم على عدة أقسام، الكيف المسموع هذا القراءة، فالقراءة من مقولة الكيف. وبما أنه ماكو لا يوجد جامع بين مقولة الكيف، إذا لا يوجد جامع حقيقي بين جامع ذاتي حقيقي بين بل القيام الذي هو موضوع مسألة مسائل الفقه، وبين القراءة التي هي موضوع مسألة أخرى من مسائل الفقه. وإذا ماكو جامع إذا شنو النتيجة؟ إذا يعني ما راح نحصل موضوع واحد لهذا العلم. وعليه جعلوا هذا برهانا على أنه ليس من الضروري أن يوجد موضوع لكل علمين. طبعا السيد الشيخ رضوان الله عليه يرجع إلى كلامه السابق، يرجع إلى الموضوع الذي ذكره، قال بأنه علم الأصول هو موضوعه عبارة عن كل ما يتوقع أن يكون دليلا مشتركا، بل هو يعني ما ينضي نتيجة في هذا. إجمالا يشير إلى أنه نحن شرحنا أن هذا الموضوع معقول لعلم الأصول، من المعقول أن نجعل موضوع علم الأصول هو ما يتوقع أن يكون دليلا مشتركا. وأنا أظن أنه يقصد بذلك أنه بل أنه وإن كان موضوعات العلم هذا حتى علم الأصول، وإن كان موضوعات مسائل علم الأصول متباينة في المقولات، مع ذلك نحن استطعنا أن نجمع أن نحصل على جامع بينها، وإن كان الجامع غير ذاتي. هذا المهم، يعني أن كونها يتوقع أن يكون دليلا مشاركا هذا صفة وحقيقة ذاتية لكل موضوع، فليس من الضروري أن يكون الجامع جامعا ذاتيا. هذا حل هذا البرهان، الإجابة على هذا البرهان في الحقيقة يكون في هذا النقطة، في نقطة أنه ليس من الضروري أن يكون الجامع جامعا ذاتيا. بين المقولات لا يوجد جامع ذاتي، بين الفعل والتارك لا يوجد جامع ذاتي، لكن جامع عراضي هو موجود. فهو عنوان أن يكون صالحا للدليل المشترك، هذا عنوان عراضي ليس ذاتيا، جامع عراضي. لاحظوا العبارة، خلنا نطبق سريع. وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه، قد يبرهن على عدم ضرورة وجود موضوع لكل علم، بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، ولا جامعة بين الوجود والعدم. وتنتسب موضوعات ومسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة، يعني موضوعات المسائل بعضها من مقولة وبعضها من مقولة، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة مثل الصلاة، والترك أخرى